أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة التاسعة: يعتبر ما يراد طعمه كالدبس وريحه كالمسك، أو يوصف على الأولى. يعتبر هنا بمعنى يختبر، يعتبر أي يختبر ما يراد طعمه. هناك بعض الأنواع من الأطعمة يراد طعمها، تختلف قيمتها باختلاف الطعم. إذا كان فيه معنى الروب مثلا، الروب المحمض أو الروب العادي أو قرشرب أو كمشرب، الآن مثلا يسمون هذا قليل الدسم أو كثير الدسم. يقول يعتبر ما يراد طعمه، أي يختبر، يختبر ما يراد طعمه كالدبس وريحه كالمسك. خب، ما يراد ريحه أيضا الأطر يختلف إذا كانت الرائحة قوية أو ضعيفة.
خب،
يختبر شيء تتأكد من طعمه، تتأكد من طعمه، جودة طعمه، مرورته، مسوخته، تتأكد من قوة الرائحة بالنسبة إلى ما يقصد رائحته. خب، وظاهر كلامه لزوم الاختبار. ظاهر كلام الشهيد الأول والثاني رضوان الله تعالى عليهما هو لزوم الاختبار، وذلك لأن المفروض أن القيمة تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الطعم في مثل هذه الحالات، أو باختلاف الرائحة، أو باختلاف الأوصاف بشكل عام. وهذه الأوصاف لها مدخلية في زيادة القيمة أو نقصانها. وما دام الأمر كذلك، أي أن الأوصاف لها مدخلية في زيادة القيمة أو نقصانها، أو في اتصاف المبيع بالصحة أو الفساد، ملبي المبيع نفسه صحيح أو فاسد، فإن الروب الحامض جدا يعتبر فاسدا مثلا. ومع عدم الاختبار ربما يظهر المبيع ماذا؟ فاسدا كما لا يخفى، أو فاقدا لأوصاف مهمة لها مدخلية في ماذا؟ في القيمة. وهذا موجب للغرار، أنت تقدم على شراء شيء يوجب الغرار، خطر بلا شك ولا ريب. وهذا تأثيره أكثر بكثير من تأثير اختلاف الوزن. تشتري شيء وزنه كيلو فيتبين أن وزنه أقل بقليل، بلا شك ولا ريب أن اختلاف الطعم في كثير من الموارد، لا أقول في كل الموارد، في كثير من الموارد تأثيره أكثر من تأثير اختلاف الوزن. وعليه فهذا مصداق للبيع الغرري، عند من يقول بحرمة البيع الغرري بعنوان حرمة البيع الغرري. على أي حال، يقول ما يراد طعمه كالدبس وريحه كالمسك، أو يوصف على الأولى، إما أن يختبر أو ماذا؟ أو يوصف. خب، على الأولى، ولو اشتراه من غير اختبار ولا وصف. على الأولى ذاكر في الحاشية كلام يقول بأن المقصود هنا على الأولى، أنا الكلام الذي ذكره لا أجده ينطبق على العبارة فأعرضت عنه. الذاكر هو هنا بأن المراد بأنه ما لا يؤثر طعمه، يقول مقصوده أن الذي يمكن اختباره بالنظر والمشاهدة، إذا كان يكفي فيه الوصف فما لا يمكن اختباره بالنظر والمشاهدة فهو أولى بكفاية الوصف فيه. أقول هذا الكلام جيد، لكن هل ينطبق على العبارة؟ الكثير ما يكفي فيه ما يكفي فيه الاختبار، عفوا ما يمكن اختباره بالنظر والمشاهدة، إذا كان يكفي فيه الوصف فمن باب أولى أن ما لا يمكن اختباره يكفي فيه الوصف. أقول هذا المعنى جيد، لكن لا أجده منطبقا على ماذا؟ على العبارة التي في الأعلى، ولعل على الأولى يعني على الأفضل، لا ليس إلا يعني كدف أو النك أو يوصف على الأولى، لأنه سيذكر بعد ذلك أنه حتى لو لم يختبر يمكن البناء على أصالة الصحة وياي. فلا يريد هنا أولوية بالمعنى الاصطلاحي، لا يريد أولوية بالمعنى الاصطلاحي، ولو كان يريد ذكر أولوية على شيء، هذا الذي ذكره في الحاشية جيد، لكن لا ينطبق على العبارة بحسب الظاهر والله أعلم. خب، لهذا أنا اعتبرت أن على الأولى لا يريد بها الأولوية الاصطلاحية يعني قياس أولوية، لا. خب، ولو اشتراه من غير اختبار ولا وصف، لو اشترى هذا المبيع الذي يؤثر الطعم، يتأثر السعر بتغير الطعم مثلا من غير اختبار، يقول ولو اشتراه من غير اختبار ولا وصف بناء على الاصل وهو صح جادة، ما المقصود بالاصل هنا؟ ما المقصود بالاصل؟ ذكر غير واحد من الاعلام هذا الاصل في كلماتهم، ومرادهم بحسب الظاهر ان اصالة السلامة وعدم العيب مما يبني عليه العقلاء في تعاملاتهم. الكستين أصالة السلامة وعدم العيب مما يبني عليه العقلاء في تعاملاتهم، وهذا الذي يظهر من عبارة الشارع هناك ما سيأتي بعد قليل. خب، وأشكل على ذلك من قبل بعض الأعلام بعدم ثبوت هذا البناء لدى العقلاء على إطلاقه. نعم العقلاء في بعض الموارد يبنون على هذا، لكن ليس على إطلاقه. وحتى لو ثبت مثل هذا البناء فنحن لا نحرز إمضاء الشارع لا نفسين. ولهذا ذكر السيد الخوي رحمة الله عليه بأن العقلاء بنوا على اشتراط الصحة، ذكر كلام آخر يقول لا، العقلاء بنوا على اشتراط الصحة، حينما تشتري شيئا من شخصين فأنت تشترط عليه ماذا؟ أن يكون صحيحا. قد لا تشترط عليه لفظا، تقول بشرط أن يكون هذا الشيء صحيح غير فاسد، لا تشترط عليه لفظا، لكن هذا مما بنى عليه العقلاء، يعني هذا كل بيوع العقلاء مبني على أن يكون المبيع سليما وعليه. فحتى لو لم تفرح به في عقد البيع إلا أنه مثل هذا الشرط موجود ضمنا في العقد، ويترتب عليه أنه متى ما ظهر المبيع فاسدا يمكنك أن ترجع إلى البائع وتقول له هذا المبيع فاسد. واضح؟ يقول بناء على الأصل وهو الصحة جاز مع العلم به من غير هذه الجهة، من غير جهة الطعم أو الرائحة كالقوام واللون، أنا من خلال نفس القوام أو اللون أشخص الصفات العامة بحيث أخمن أن هذا يكون جيدا، فيكون عندي ماذا؟ يكون عندي تصور أولي يرفع الغرار، ثم ماذا؟ ثم أبني على أصالة الصحة. يقول جاز مع العلم به من غير هذه الجهة كالقوام واللون وغيرهما مما يختلف قيمته باختلافه، مما يختلف قيمة المبيع باختلاف وصفه. وقيل، والقائل هو الشيخ وابن البراج رحمة الله عليهما، لا يصح بيعه إلا بالاعتبار أو الوصف كغيره. وقيل لا يصح بيعه إلا بالاعتبار أي الاختبار أو الوصف كغيره. ليش؟ قالوا للغرار، للغرار، يتحقق الغرار حينئذ. خب، الشهيد الثاني أنت هل تقبل هذا الكلام؟ يقول والأظهر جواز البناء على الأصل، والأظهر جواز البناء على الأصل إحالة على مقتضى الطبع، فإنه شوف هذا يبين الآن الأصل، فإنه أمر مضبوط عرفا لا يتغير غالبا إلا بعيب، فيجوز الاعتماد عليه. الطعم مضبوط غالبا، عادة الطعم يأتي سليما، مثلا ما اشتريت السلعة عادة يكون طعمها ماذا سليم، فيجوز الاعتماد عليه لارتفاع الغرر به، لا يوجد غرر مع هذا الأصل، كالاكتفاء برؤية ما يدل بعضه على باقيه. شوف الآن أنت من تشتري الصبرة تذهب وترق صبرة وتشتريها، هذه الصبرة أنت لم تشاهد كل الصبرة، إنما شاهدت ظاهر الصبرة، ربما أكثر الصبرة في الأسفل أو في الوسط، الأوصاف تختلف، محتمل أو مو محتمل، محتمل، ولا أحد يقول بأنه لابد أن تقلب كل حبة حبة في هذه الصبرة، بل يكفي أن تختلف حبة أو حبتين، تشتري مثلا كومة من التفاح تريك واحدة اثنتين ويكفي، لا أحد يقول تريك كل التفاح على أساس ماذا يصح البيع. ليش؟ لأن الغرر يرتفع بمثل هذه الرؤية. يقول كالاكتفاء برؤية ما يدل بعضه على باقيه غالبا كظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل. أنت تروح تشتري كمية من الأحذية بتتاجر بها، تقول له أعطني نموذج خلني أشوفه، وما تشيك كل الأحذية. وأنموذج المتماثل وينجبر. خب لو حصل هناك نقص شيء، نسأل الشيء الثاني، خب هذا رؤية النموذج لا يعني أن كل الأحذية الأخرى على نفس هذا الوصف، قد تكون بعضها مختلفة في الوصف، فهذا يحصل به نقص. يقول وينجبر النقص بالخيار، نحن نعطيك الخيار إذا اتضح اختلاف الوصف، ويكون البيع صحيحا لكن ينجبر النقص ماذا؟ بالخيار. خب فإن خرج معيبا، خرج المبيع معيبا بعد الشراء بناء على الأصل، اشترينا المبيع بناء على الأصل فتبين أنه ماذا؟ معيب. فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش لو تصرف فيه، عفوا تخير المشتري بين الرد والأرش إن لم يتصرف فيه تصرفا زائدا على اختباره. إذا اشتراه ولم يتصرف فيه تصرفا أكثر من هذا الاختبار، خب هو بالخيار بين الرد وبين إمضاء البيع والأخذ بالأرش. هذا عنهم كلام في ما يخرج معيبا، هذا في خيار الآية سيأتي. المشتري يتخير بين أي شيئين، هذا فيه كلام بين الأعلام، وهذا الذي بنى عليه وما ذهب إليه المشهور، لكن سيأتي المناقشة فيه إن شاء الله في خيار العيب. ذكرنا نحن هذا الكلام أتصور في شرحنا للرسالة العملية، أشرنا إلى الفرق بين رأي صاحب الحدائق وبين رأي المشهور. السيد القوئي يذهب إلى ما يذهب إليه صاحب الحدائق ويخالف المشهور. خب على أي حال يأتي الحديث عنه إن شاء الله. الآن على رأي المشهور يقول فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش إن لم يتصرف فيه تصرفا زائدا على اختباره. خب إذا تصرف يقول ويتعين الأرش فلا يمكن الرد، ويتعين الأرش لو تصرف فيه كما في غيره من أنواع المبيع حيث يكون التصرف مانعا من الرد ومعينا للأرش. يعني قبل التصرف أنت بالخيار، بعد التصرف لا لست بالخيار، كما في غيره من أنواع المبيع. وإن كان المشتري المتصرف أعمى، وإن كان هنا يعني حتى وإن كان، يعني يتعين الأرش لو تصرف فيه حتى وإن كان هذا المشتري المتصرف أعمى. واضح؟ ليش تشمل حتى للأعمى؟ مع أنه أعمى. يقول لتناول الأدلة، هذه اللام لام التعليل، لتناول الأدلة، الأدلة عامة تشمل ما إذا كان المتصرف أعمى أو ما إذا كان بصيرا، خلافا لسلار حيث خير الأعمى بين الرد والآرش. في كتاب المراسم العلوية قال الأعمى مخير بين الرد والآرش حتى وإن تصرف. مكتين حتى وإن تصرف. لماذا سلار يفتي بهذه الفتوى أشرف حسين؟ مجرد كونه أعمى. ليش ما قال الأصمخ؟ زي الذي بيجي الصمم. مو أول طبعا هذا من ضمن الإشكالات. نقول إن نقول لسلار إن أتيت بهذه الفتوى ينبغي أن تسريها إلى الأعمى في الظرف الذي يكون المذيع متأثرا بالرؤية، أما في الحالات التي يتأثر المذيع بالطعم الأعمى يمكنه أن يتذوق. لا فرق بين الأعمى وغيره من جهة الطعم والذوق. هذا من ضمن الإشكالات التي قد تشكل عليه. فالظاهر أنه والله العالم ينظر إلى أن الأعمى تصرفه لا يدل على إمضاء المعاملة، يرى أن تصرف الأعمى لا يدل على إمضاء المعاملة بخلاف تصرف الصحيح السليم المبصر، فإن تصرفه يدل على إمضاء المعاملة. فبعد ذلك إذا تبين أنه محيط فماذا؟ فيتخير. وإن تصرف ثم يقول وأبلغ في الجواز، أي في جواز الشراء من غير اختبار، أبلغ في الجواز، أوضح في الجواز. يقول وأبلغ في الجواز من غير اعتباره ما يفسده، ما يفسد باختباره. بلا شك ولا ريب أن ما يفسد بالاختبار لا يمكن اختباره. لو كان هناك سلعة بمجرد أن تختبرها تفسد، أنت تريدها لتستعملها في الليل، الآن إذا تأخذها وتختبرها الآن تفسد، لا يستفاد منها في الليل في وقتها. يقول وأبلغ في الجواز من غير اعتباره، يعني من غير اعتبار المبيع، لأن الاعتبار هو الاختبار قلنا، ما يفسد باختباره كالبطيخ والجوز والبيض، فإن هذه إذا فتحت تفسد. ما يفسد باختباره كالبطيخ والجوز والبيض، طبعا هذا إذا لم يريد أن يأكلها في نفس المكان، وإلا بعد هذا لا يفسد باختباره، بل بمجرد أن يفتحه يختبره بعد شنه يمكنه أن يرده حينئذ إذا تبين فاسدا. يرده فليكن. إذا كان إذا تبين أنه فاسد الوضع واضح أنه يمكن اختباره حينئذ. وإن كان أقول لا نقول بعدم صحة البيع بدون اختبار، شوف الفرق هنا، نقول هذا يمكن أن يختبر، لا نقول لا يمكن، لكن لا نشترط أن يختبره حال البيع، قبل البيع، قبل إيقاع.
ما كان
لا 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 نقول لو كان يريد أن يأكله الآن الآن لا مو ما عجبه، نتكلم عما إذا كان سيبقى، يعني هو الاختبار لأجل أنه سليم أم فاسد. خلي يحترم عليه، أنا ما أشتري أيضا شيء فاسد، حتى لو ذهبت بدي إلى البيت وتبين فاسدا سأرده عليه. العلة في أنه لا يجب الاختبار بالنسبة إلى ما يفسده الاختبار كلام سليم، لكن هذا مو معناها انه اذا ذهبت به الى البيت فتبين فاسدا ليس لي الخيار.
خام ثمين الان سيد كربو، لكن هي ما في فصل يعني على رأيي
أنه
ما في فصل
يشتغل في البيت. أقول لو كان سيختبره في المنزل المسألة منتهية، نقول لا يتعين عن ماذا أن يختبره الآن، واضح؟ لأنه إذا تبين فاسدا سيرده، له خيار الرد. أما إذا كان سيأكله في حضور، الآن تذهب إلى المطعم وعطوه سندويشة شيء تأكله، هذا تأكله في نفس المكان، لو تبين فاسدا بالاختبار هنا يمكن أن ماذا أن ترده مباشرة. وأبلغ في الجواز من غير اختباره ما يفسر اختباره كالبطيخ والجوز والبيض لمكان الضرورة والحرج، يعني لأجل الضرورة والحرج، فنجيز ماذا أن يباع من غير اختبار ثم يختبر حين الاستعمال، فإن اشتراه فظهر صحيحا. هذا يعني هذا هو المطلوب، أن يشتري شيئا صحيحا غير فاسد. وإن ظهر فاسدا بعد كسره، بعد أن كسر ظهر فاسدا، رجع لأرشه وليس له الرد للتصرف إن كان له قيمة، إن كان له قيمة يعني لم يكن فاسدا، نعم، إن كان له قيمة بعد كسره. بعض المبيع بعد أن يكسر ليس له قيمة، البيضة المكسورة بعد هذه وجودها كوجود التراب تماما لا قيمة لها. زين، يقول ولو لم يكن، وانا إن كان له قيمة وإن لم يكن لمكسوره قيمة كالبيض الفاسد رجع بالثمن أجمع، يسترجع ثمن البيضة كاملة بعد، لا معنى لأن ماذا لأن يسترجع الثمن ويرفع الفرق مثلا. كالبيض الفاسد رجع بالثمن أجمع لبطلان البيع حيث لا يقابل الثمن مال. أنا أعطيت الثمن وهو الدينار في قبال هذه البيضة ولم يكن في قبال هذا الدينار مال، هذا الدينار الذي هو ثمن والذي أعطيته إلى البائع لم يكن في قباله مال لأن البيضة الفاسدة ليست بمال. يقول رجع بالثمن أجمع لبطلان البيع حيث لا يقابل الثمن مال، وهل يكون العقد مفسوخا من أصله نظرا إلى عدم المالية من حين العقد؟ وهذه البيضة كانت فاسدة من حين العقد، مو أنها فسدت في ملكي. هل يكون العقد مفسوخا من أصله نظرا إلى عدم المالية في البيضة التي اشتريت من حين العقد، فيقع العقد باطلا ابتداء، يعني من أول الأمر هو عقد باطل وإن كنا نحن لم نكن نعلم بذلك، فبنينا على صحته بحسب الظاهر، لكن في علم الله هو عقد فاسد. فظهور أن البيضة فاسدة كشف عن فساد العقد، أو يطرح عليه الفسخ بعد الكسر وظهور الفساد، أي الاحتمالين؟ لماذا يطرح الفسخ بعد ذلك التفاتا إلى حصول شرط الصحة حين العقد، حينما اشتريت البيضة شرط الصحة موجود وهو أصالة الصحة، مو حيث اشترط عليها أن تكون صحيحة، وإنما تبين الفساد بالكسر. وإنما تبين الفساد بالكسر فيكون الكسر هو المفسد بمثابة المفسد، وإن كان لي الخيار هنا أيضا في أيهما تبني على أيهما. يقول النظر فيكون هو المفسد النظر، ورجحان الأول واضح. هذه نظر جواب على كلام الشهير، قال وهل يكون العقد مفسوخا من أصله أو يطرح عليه الفسخ، نظر يعني توقف وتأمل في أي القولين، نظر ورجحان القول الأول يقول الشهير الثاني واضح، وعليه فهو لا يرى أن هذا محل نظر أصلا. ورجحان الأول واضح. ليش؟ لأن ظهور الفساد في البيضاء كشف عن عدم المالية في نفس الأمر. حين البيع، حينما وقعنا البيع لم يكن بإزاء هذا الدينار مال، واضح؟ لا أحدث عدمها حينه. حين ماذا؟ حين الكاسر، مو حين الكاسر أحدث عدم المالية. يعني هذه البيضة التي كانت فاسدة قبل أن تكسر لا مالية لها، غاية الأمر نحن لا نعلم بأنه لا مالية لها فبنينا على أصالة الصحة، لا أن الكسر هو جعلها لا مالية لها، لا أحدث عدمها حينه، أي حين الكاسر مثلا. والصحة مبنية على الظاهر، يقول حصول شرط الصحة حين العقد، نقول بلي، لكن هذا شرط الصحة شرط ظاهري لا أكثر ولا أقل، نبني على الصحة بحسب الظاهر، ظاهر الحال أنها صحيحة لأن غالب البيض يكون صحيحا، فإذا تبين أنها فاسدة انفسخ العقد. بحسب والصحة مبنية على الظاهر. الشهيد الأول هنا توقف، قال نظر، فيه نظر، لكنه في كتاب الدروس جزم بالاحتمال الثاني، وهو أن البيع يفسد من حين كسر البيضة مثلا، وفي الدروس جزم بالثاني وجعل الأول احتمالا، جعله احتمالا، وجعله أيضا ظاهر كلام جماعة، كلام الجماعة، قال ويحتمل كذا وهو ظاهر كلام الجماعة يعني الفقهاء الكتاب. وتظهر الفائدة، خب انت موجع بعثنا ليش في قضية لا قيمة لها لا أثر لها، يقول وتظهر الفائدة في مؤنة نقله عن الموضوع. الشارح تبعا للماتن تعرض إلى الثمرة بين القولين، القول الأول والقول الثاني، هل بين القولين ثمرة أم لا؟ مجرد نقاش فكري لا ثمرة ولا أثر له. وذكرت بعض الأمور التي قد تكون ثمرة ونوقشت من قبل الشهيد الثاني وردت، وخلاصة كلامه أنه لا ثمرة في المقام، واضح؟ وإن كان الشيخ الأنصاري وغيره من الأعلام ذكروا ثمرة تتم في المقام. نبدأ بالثمرة التي ذكرها الشيخ الأنصاري، حيث قال بأنه بناء على انفساخ العقد من حين الكسر، نعم، يعني العقد كان صحيحا فبعد الكسر مو ينكشف فساده من الأول، لا، نعم، بناء على القول الثاني، يعني بمجرد انكسار البيضة مثلا نبني على ماذا؟ على فساد البيع من هذا الوقت، فله الخيار في الفسخ ويفسخ. هنا بناء على هذا القول يدخل الثمن في ملك من؟ في ملك البائع من حين العقد، دخل الثمن في ملك البائع، فلو تصرف البائع في الثمن باع واشترى فيكون تصرفه تصرف فيما يملك وليس عقدا فضوليا بالتقسيم إلى الثمرة. وأما بناء على القول الأول، أي لو قلنا بأن الظهور فساد البيضة يكشف عن أن العقد فاسد من الأول حيث أن البيضة لا مالية لها كما تبناه الشهيد الثاني، بناء على هذا القول يكشف عن أن الثمن لم يدخل في ملك البائع أصلا، فلو تصرف البائع في الثمن فهو تصرف فضولي، مضافا إلى الكلام في النماءات أيضا، مو فقط في أنه بيع، حتى النماءات، نماءات الثمن لمن؟ فبناء على القول الأول النماءات للمشتري لأن الثمن ملكه لم يخرج عن ملكه أصلا، واضح؟ وأما بناء على القول الثاني فالنماءات لمن؟ للبائع. نماءات الثمن لو كان للثمن نماءات كما لو كان الثمن شاك وحلبت الشاك واضح يا شيخنا شيخ حسين؟ هذه الثمرة ذكرها الكثير من الأعلام ممن تأخر عن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه وعليهم. ثم الشهيد الثاني ذكر هنا تبعا للشهيد الأول بعض الثمرات نقرأها ونعلق. يقول: وتظهر الفائدة في مؤنة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره. أنا أنقله من الجزرخان إلى حوزة الأطهار حيث يذكر الشيخ حسين مثلا، فماذا؟ فيختبره هناك. وتظهر الفائدة في مؤنة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره. فعلى الأول أي فتال البيع من الأصل يكون النقل على البائع. ليش؟ لأنه نقل للمبيع الذي هو ملك البائع. وعلى الثاني يكون النقل على المشتري. ليش؟ لوقوعه في ملكه. أنت نقلت ما تملك، فأجرة النقل عليك. تقول: أنا أخذت سيارة وانيت مثلا ونقلت بها المبيع، الأجرة عليك. وعلى الأول النقل على البائع، وعلى الثاني على المشتري لوقوعه في ملكه. بعد أن ذكر هذا يقول: ويشكل بأنه وإن كان ملكا للبائع حينئذ، يعني بناء على القول الأول، لكن نقله بغير أمره. ما أحد قال لك تعال نقله، لو وديت إلي لصين أنا بعد حملتك لفتة وذات لصين، أو وديت للقمر، مو شغلي أنا، أنا لم أمرك بذلك. واضح؟ فلا يتجه الرجوع عليه بالمهنة. نعم لو أمرك بنقله فأنت نقلت المبيع الذي هو ملكه بأمره، فهو الذي يتحمل النفقة، لكن لا، هو لم يأمرك، فلا يتجه الرجوع عليه بالمؤنة، لا يكون هناك وجه للرجوع. هذا المراد. خب، الآن قد يتوهم متوهم فيقول: المشتري هنا جاهل بأنه لا يستحق المبيع. ملكتين، أنا المشتري اشتريت البيضة من الشيخ حسين وهو يبيع في الجزرخان عند فرشة، اشتريت منه هذه البيضة فنقلتها. خب، أنا المشتري جاهل بأن هذه البيضة ليست ملكي، أليس كذلك؟ وعليه، فما دام أن البيضة ليست ملكي وأنا جاهل بذلك، فالمغرور يرجع على من غره، مو؟ خب، فأرجع على الشيخ حسين بما غرمته. يقول: وكون المشتري هناك جاهل استحقاق المبيع حيث يرجع بما غرم، هذا من باع شيئا لا يملكه مثلا، هذا في البيع الفضولي تقدم أنه المغرور يرجع على من غره. يقول: وكون المشتري هناك جاهل استحقاق المبيع، من يجهل بأن المبيع مستحق للغير، فإنه يرجع على من غره حينئذ، حيث يرجع بما غرم. هذا إنما يتجه، متى يتجه؟ مع الغرور، مع كون البائع غارا لك. أما هو غير غار، هو أيضا لا يعرف بأن البيضة فاسدة، المغرور يرجع على من غرر إذا كان هناك غرر، أما لا يوجد هنا قصد للإضرار بك حتى تقول أنت غررتني، وهو أي الغرر منفي هنا لاشتراكهما في الجهل، كليهما يجهلان بحقيقة الحال. جيد. ولو أريد بها مؤنة نقله، يعني أريد بالمؤنة، مو قال الشهيد الثاني الشهيد الأول والفائدة في مؤنة نقله عن الموضع، لو أريد بمؤنة نقله هي أمر آخر، وهو نقل من محل الكسر، مو الآن كسرت البيضة في مكان آخر غير مكان البيع، فنقل البيضة المكسورة من مكان الكسر ويرجعها إلى الجزرخان مكان البيع. ملتسين؟ ولو أريد بها نقل مؤنة نقله من موضع الكسر لو كان مملوكا وطلب مالكه نقله أو نقله. شوف هذه البيضة كثرت في مثلا حوزة الأطهار. جيد. الآن نريد أن ننقلها لأن مالك الحوزة مثلا طلب نقلها. لو كان المكان مملوكا وطلب مالكه يعني مالك المكان نقله ونقل المبيع أو ما في حكمه انعكس الحكم. أو ما في حكمه، ما المقصود به أو ما في حكمه؟ نعم أقول أو ما في حكمه. الضمير يعود على أحد أمرين، إما أن نرجع الضمير هنا على المملوك أي ما في حكم المملوك أي المكان المملوك، أو ما في حكمك المسجد مثلا فإنه غير مملوك، أو المدرسة مثلا، أو حريم البيت مثلا. واضح؟ هذا احتمال. والاحتمال الثاني ولعله أقرب والله العالم، يمكن إرجاع الضمير إلى الناقل، طلب المالك نقله أو ما في حكم الناقل كإزالة القذارة مثلا، ما طلب منك أن تنقل المبيع لكن البيضة بعد أن كثرت اتسخ المكان. واضح؟ محتمل هذا جدا بلحاظ ماذا؟ رجوع الضمير على المتأخر بعد. نعم. يقول ولو أريد بها مؤنة نقله من موضع الكسر لو كان مملوكا هذا المكان موضع الكسر يعني، وطلب مالكه نقله أو ما في حكمه، ما في حكم النقل يعني كما لعله الأقرب، انعكس الحكم. واضح يا شيخنا شيخ حسين؟ واتجه كونه يعني كون النقل على البائع مطلقا، سواء قلنا ببطلان العقد بالرأس أو من حين الكسر. ليش؟ لبطلان البيع على التقديرين، فيكون المبيع في ملك البائع فنقله عليه أيضا. واضح؟ ثم يقول واحتمال كونه على المشتري أي النقل، المراد مؤنة النقل يعني، احتمال كونه كون النقل أو مؤنة النقل على المشتري لكونه أي النقل من فعله، النقل نقل المبيع إلى حوزة الأطهار بفعله هو، لكون النقل من فعله، وزوال المالية عنهما مشترك أيضا بين الوجهين، وزوال المالية عنهما عن البائع والمشتري. شوف بعد أن تبين فساد البيضاء زالت ماليتها، فالمال الذي تلف لا يعد مالا، فقد زالت ماليته وزوال ماليته لا يختص بأحدهما فيشمل كليهما، فلا معنى لتخصيص مؤنة النقل بالبائع دون المشتري. مفهومين؟ ما هو الوجه في أن نخصص مؤنة النقل بالبائع دون المشتري؟ البائع لا يملك، عفوا المشتري لا يملك هذه البيضة المكسورة، البائع أيضا لا يملكها لأنها تالفة أصلا ليست مالا. لهذا يقول واحتمل أو عفوا احتمال كونه على المشتري، كون النقل على المشتري لكونه من فعله، نقله إلى حوزة الأطهار من فعله، وزوال المالية عنهما مشترك أيضا بين الوجهين سواء قلنا بالفساد أم بغيره. وكيف كان فبناء حكمها على الوجهين ليس بواضح، حكم المؤنة وأنها على البائع أو على المشتري مؤنة النقل. مو الشهيد الأول ماذا قال؟ شوفوا والفائدة في مؤنة نقله عن الموضع، نقول لا فرق لا على القول الأول ولا على القول الثاني، مؤنة الناقل إما على هذا أو على هذا لا فرق يعني القولين لا يفرقان في مؤنة الناقل. ها؟
قوله وجب المالي عنهما مثال أيضا غير الوجهين. يقول لما كان
ماليا يريد يقول لا داعي للنقل، مو كلام انه هناك داعي او ليس هناك داعي. الكلام ان زوال الماليه الماليه زالت عن هذه الماليه، هذه البيضه زالت عنهما عن البائع والمشتري، جيد، سواء على القول الاول او على القول الثاني المالية زالت، فليست مالا للبائع وليست مالا للمشتري، أليس كذلك؟ فكيف تلزم؟ يعني الوجه الأول أو الوجه الثاني لا يثمر ثمرة، يعني سواء قلنا بالوجه الأول أو قلنا بالوجه الثاني دائما سيكون بعد الكسر هذه البيضة لا مالية لها، فليست ملكا لا للبائع ولا للمشتري، فكيف نحمل المشتري مؤنة النقل او نحمل البائع مؤنة النقل باعتبار انها ملكة؟ يقول حتى لو قلنا بالقول الاول البائع لا يتحمل مؤنة النقل ولا المشتري يتحمل مؤنة النقل، واضح؟ مؤنة النقل اذا حملناها لاحدهما مثلا للمشتري مثلا باعتبار هو الذي تسبب مثلا، هذا بعنوان اخر، باعتباره هو المتسبب لا باعتبار انه كان مالكا او غير مالك، هذا عنوان اخر، بحث اخر. وربما قيل بظهور الفائدة ايضا فيما لو تبرأ البائع من عيبه، البائع تبرأ من ماذا؟ من عيب المبيع، فيتجه كون تلفه من المشتري على الثاني دون الاول، واضح؟ وربما قيل بظهور الفائدة أيضا فيما لو تبرأ البائع من عيبه فيتجه كون تلفه من المشتري على الثاني بناء على أن بطلان العقد من حين الكافر دون الأول، وهو بطلان العقد من أول الأمر، ويشكل صحة الشرط على تقدير فساد الجميع. مخسين كيف نصحح مثل هذا الشرط؟ أبيعك هذه البيضة سواء كانت سليمة أو فاسدة، مثل هذا الشرط، لو كان نصف البيضة يظهر فاسدا ونصفها سليما لا بأس بهذا الشرط، يمكن تصحيحه. أما أن تظهر كل البيضة فاسدة فهذا المال الذي دفعته لك ليس بإزائه شيء، ويشكل صحة الشرط، صحة هذا الشرط يعني التبري، على تقدير فساد الجميع. ليش؟ لمنافاته لمقتضى العقد، هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، كأنه يقول اخذ الدينار بلا مقابل، اذ لا شيء في مقابلة الثمن، هذا الدينار ليس في مقابله شيء اصلا، لو كان يسلم جزء من البيضة لا بأس، اذ لا شيء في مقابلة الثمن، فيكون أكل مال بالباطل، واضح؟ وفيما لو رضي به، أي وتظهر الفائدة فيما لو رضي به المشتري بعد الكسر، مو قال وربما قيل بظهور الفائدة أيضا، وفيما لو رضي به المشتري بعد الكسر أيضا تظهر الفائدة، وفيه أيضا نظر، هذا يقول لو رضي به المشتري بعد الكسر، فبناء على القول ببطلان العقد من حين الكسر يكون المبيع ماذا؟ للمشتري، ومصاريف نقله عليه ايضا لا على البائع. يقول وفيه ايضا نظر، ليش؟ لان الرضا بعد الحكم بالبطلان لا اثر له، بعد ان حكمنا ببطلان البيع لا أثر لهذا الرضا الذي صدر من المشتري. هذا تمام الكلام في هذه المسألة التاسعة. المسألة العاشرة يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.